يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، مستمع يسأل حول معاملة مالية ويسأل أنه يدين بسعر أكثر من قيمة البضاعة. ميم صاد من اليمن يقول: هل يؤاخذ المسلم على حديث النفس؟ وهل يأثم الرجل إذا أمر زوجته بأداء زكاة ذهبها فرفضت؟ أم شروق من اليمن كانت تأخذ مال من زوجها في العيد لوالديها ولكنها لا تعطي والدها، تسأل عن لقطة الحرم وتسأل عن الإحداد إذا ذهبت لعمتها فهل عليها إثم، وتسمع أن الأرملة إذا دخلت الحمام حافية فإنها تمشي على خد زوجها، هل هذا صحيح؟ وتسأل عن ركعتين قبل صلاة المغرب. مستمعة من ليبيا تسأل عن أنواع صلاة الوتر وعن الصبر في الضراء والرضا بالقدر والجلوس لاستقبال العزاء في المنزل. ألف جيم من مصر يسأل عن حكم أكل ذبيحة من يطوف حول القبور، وعن قطع النافلة مثل صلاة الضحى لفتح الباب أو الرد على الهاتف، وعن تحية المسجد أثناء الخطبة والسلام على إخوانه في المسجد. ألف ميم عين من القصيم يسأل عن سبب نسيان القرآن، وإذا طلبت الأم أن يذهب بها إلى السوق في أكثر أيام الأسبوع فهل يطيعها مع العلم أنها تذهب لغير حاجة؟ سوداني مقيم بالقصيم يسأل عن الحلف بالحرام والطلاق. نأتي إلى تفصيل الأسئلة والإجابة عليها يا مستمعي الكرام، فهذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين. أخونا يقول: لدي مبلغ 3000 ريال، أود أن أسلمها لشخص ليعمل بها في مجال تجاري، على أن يسلمني منها في كل شهر 200 ريال، هل هذا المكسب حلال أم هو ربا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الصورة من صور شركة المضاربة، لأن المال من شخص والعمل من شخص آخر، والربح على حسب ما يشترطانه، والخسارة تكون على رأس المال، ولا يجوز للشخص أن يفرض، لا يجوز لصاحب المال أن يفرض ربحا معينا يسلم له كل شهر، لأن هذا قد يترتب عليه أن الطرف الآخر يسدد ما حصل من نقص على رأس المال، يضاف إلى ذلك الربح الذي يضاف إلى ما نقص حتى يكمل له هذا المبلغ، وهذا المقدار محدد كل شهر، فإذا يكون الطرف الآخر ليس له فائدة من هذه الشركة، والواجب هو الجريان على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي كما سبق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يقول: رجل لديه بقالة يدين ناس إلى الضمان ويسجل عليهم المقاضي بزيادة عن سعرها الحقيقي، سؤالي: غالبا يسجلها بزيادة وهم لا يعرفون هذه الزيادة، فهل هذا ربا؟ وإذا كانوا هم على علم بهذه الزيادة واتفقوا معه عليها، هل يكون هذا حلال أم حرام؟ وهل هو من استغلال المؤمن؟ أحسن الله إليكم.
الجواب، يقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمشروع في حق المسلم إذا جاءه أخوه وهو محتاج فلا يستغل هذه الفرصة ويبيعه ويزيد عليه بالسعر باعتقاده أن هذا الشخص لا يتمكن من الشراء من جهة ثانية، وأنه في أمس الحاجة إلى هذه السلعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو أن صاحب هذا المحل سئل وقيل: هل ترضى أن يفعل ذلك ما أحد؟ سيقول: لا. فإن فحينئذ عليه أن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل الناس معه، تكون الزيادة مناسبة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا بد من إخبار الشخص الذي يشتري منه، لا بد من إخباره بأن ثمن السلعة حاضر كذا، وأن ثمنها بالإضافة إلى الزيادة التي يزيدها، وأن الزيادة مقدارها كذا، حتى يدخل المشتري على بصيرة من الأمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن باعثها المستمع ميم صاد، يقول: هل يؤاخذ المسلم على حديث النفس؟ حيث أنني أشكو من ذلك الحديث ولا أستطيع صده، حيث أن ذلك الحديث يضايقني كثيرا ولا أرضى بذلك الحديث أبدا، وأن نيتي خالصة لوجه الله بعيدة عن ذلك الحديث، فهل علي إثم في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب، يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا كان يقع في نفسك شيء من الأمور القبيحة فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان مجرد حديث نفس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم الرجل إذا أمر زوجته بأداء زكاة الذهب ورفضت أن تزكيه، واحتجت بأن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، فهل على الزوج إثم بعد أن يأمرها بذلك ويوجهها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الزكاة واجبة عليها، وهو حينما ينبهها على ذلك يكون تنبيهه من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا أخرت الزكاة فإن الإثم عليها، لأنه عمل ما يستطيعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم شروق من اليمن، فيما يظهر من رسالتها أختنا، تقول: أنا امرأة متزوجة من أكثر من 7 سنوات، كان زوجي يعطيني من المال 400 أو 500 ريال في عيد الفطر عندما أذهب لأهلي، وهو يعطيني المال عيدية لأبي ومثلها لأمي، فأقوم بقسمة المال على أمي وأخذ حصة أبي فأعطيها إخواني وأخواتي البنات والذكور، وكنت أوصل حق أمي كما هو، أما حق والدي فأوزعه كما سلف، كنا نقسمه بين أمي وإخواني. ومنذ 2 عامين توفي أبي، وأنا الآن في حيرة من أمري، ماذا أصنع؟ مع العلم أنني لا أستطيع رد المبالغ كلها أو الصدقة بها، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يدك على نصيب أبيك الذي يدفعه الزوج لك ويأمرك بتسليمه لأبيك هذه اليد يد أمانة، والواجب هو تسليم المبلغ المخصص لأبيك، الواجب تسليمه له. وحينما تصرفت وصرفتيه في غير الجهة التي خصص لها فإنك ترجعين إلى الزوج وتخبرين هذا الزوج بالواقع، فإن سمح عن ذلك وأمضاه لإخوانك فهذا أمر بينك وبينه، وإلا فإنك تسلمينه للورثة على أنه حق لأبيك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أختنا: في حياة أبي أذكر أني كنت صغيرة وأن أبي وجد في الحج محفظة ملقاه تحتوي على مبلغ يفوق 17,000 ريال أو أكثر، والآن قد توفي والدي كما ذكرت، فماذا نصنع بهذه اللقطة؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: لقطة الحرم لها جهة مخصوصة في الحرم، وبالإمكان السؤال عن هذه الجهة وتسليم هذا المبلغ وتسليم الشنطة بما فيها لهذه الجهة، وربما يوجد أدلة في هذه الشنطة تدل على معرفة صاحب هذه الشنطة، يتصلون به ويخبرونه بوجود هذه الشنطة، وذلك من أجل أن يأتي ويستلمها، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول أختنا: أنا قد توفي الآن زوجي منذ شهرين، وأعيش أنا وأولادي في بيت مقابل لبيت أهل زوجي بمسافة قريبة، وأنا في أحياني أذهب لعمتي أم زوجي في الظهر، وقبل المغرب أعود لبيتي، فهل هذا محرم؟
الجواب: أن الأصل هو أن المرأة المحادة تجلس في بيت زوجها ولا تخرج إلا لضرورة، كخروجها إلى المحكمة أو خروجها إلى المستشفى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أختنا: سمعت من بعض الناس أن الأرملة إذا دخلت الحمام أكرمكم الله حافية فإنها تمشي على خد زوجها أو تدوس على خده، هل هذا صحيح؟
الجواب: هذا من الخرافات. نعم.
أختنا أيضا تقول: هناك ركعتين قبل صلاة المغرب بنية مشروعة، هل لهذا أساس؟
الجواب: المغرب ليست لها راتبة قبلها، بل راتبتها بعدها، لكن إذا توضأت المرأة لصلاة المغرب وأرادت أن تؤدي ركعتين قبل المغرب على نية أن هاتين الركعتين من أجل الوضوء فليس في ذلك بأس، أما إذا أدت الركعتين على أنهما راتبة قبل المغرب فليس للمغرب راتبة قبلها. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي فبما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فهذا فيه تنبيه على الترغيب لصلاة الركعتين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها مستمعة من ليبيا. أختنا تقول: ما هي أنواع صلاة الوتر وكيف نؤديها؟
الجواب: أقل صلاة الوتر ركعة، ولو صلاها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، فإن بعض الناس يكون قويا فيكثر من صلاة الليل، وإذا انتهى من صلاته فإنه يختمها بركعة. ومن الناس من يكون عنده مشاغل أو يكون غير قويا في بدنه فيصلي على قدر استطاعته، وسواء صلى في أول الليل أو في آخره، لكنه بعدما ينتهي من صلاته بعدما ينتهي من صلاة الليل فإنه يختم صلاته بركعة واحدة على أنها هي الوتر. وإذا نام عن صلاته في الليل فإنه يصليها ضحا، ولكنه يشفع الوتر بركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تقول: كيف يكون الصبر في الضراء، وكيف يكون الرضا بالقضاء حفظكم الله؟
الجواب: الإنسان تقع عليه أمور تكون محمودة، والمقصود بالمحمودة هنا تكون محمودة شرعا، وتقع عليه أمور يكرهها هو، ولكنه لا يدري عن عواقب هذه الأمور لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فالإنسان عندما تحصل له نعمة من نعم الله جل وعلا من أي وجه من وجوه النعم، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذه هي السراء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع عليه أمر يكرهه فإنه يبحث عن السبب الذي نشأ عنه هذا الأمر الذي نشأ عنه وقوع هذا الأمر المكروه، فقد يكون بسبب عصيان من ذلك الشخص، إما بترك واجب أو بفعل محرم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. أما إذا رجع إلى نفسه ولم يجد تقصيرا منه فإن هذا الابتلاء يكون من أجل زيادة حسناته، وعليه أن يرضى ويسلم ويصبر ويحتسب حتى يأجره الله على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، لأنه إذا تسخط كما يفعله بعض الناس، إذا تسخط فإنه يكون آثما بدلا من أن يكون مأجورا إذا صبر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من ليبيا تقول: هل جلوس الأقارب في بيت الميت لاستقبال المعزين يعتبر من البدع؟
الجواب: إذا اجتمعوا في مكان واحد من أجل أن يسهلوا على المعزين فليس في ذلك بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها أو باعثها المستمع ألف جيم من جمهورية مصر العربية. أخونا في أول أسئلته يقول: ما حكم أكل ذبيحة من يطوف حول القبور؟
الجواب: الذين يطوفون حول القبور ويطلبون من صاحب القبر جلب النفع أو دفع الضر هذا شرك، ولا يجوز أكل ذبيحته، وبالله التوفيق.
يقول: إذا قطعت ركعتي الضحى لفتح الباب أو الرد على الهاتف فهل هذا حرام؟
الجواب: إذا دخلت في الصلاة، أما إذا كانت فرضا فلا شك أنه لا يجوز لك ذلك. وأما إذا كانت نفلا فخروجا من خلاف العلماء أنك تستمر فيها ولا تقطعها إلا إذا حصلت ضرورة، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما حكم تحية المسجد أثناء الخطبة، وهل أسلم على إخواني في المسجد إذا دخلت والإمام على المنبر؟
الجواب: أولا، بالنظر إلى صلاة الركعتين، تصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما السلام فإنه سنة، واستماع الخطبة واجب، فلا داعي إلى أنك تسلم، ولا مانع مما إذا جلس الخطيب بين الخطبتين فإنك تسلم على من يمينك وعلى من شمالك، أو إذا انتهى من الخطبة، لأنك قد تدخل في الخطبة الثانية في أثناء الخطبة الثانية، فإذا انتهى من الخطبة الثانية فلا مانع، فإنك تسلم على من عن يمينك وعلى من يسارك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من القصيم هذا المستمع ألف ميم عين، هنا عرضنا له بعض أسئلته في حلقة مضت، بقي له أسئلة في هذه الحلقة. في أحدها يقول: أني أحفظ القرآن الكريم ولكني أنساه بسرعة، ما هو سبب ذلك النسيان، ومن أين أبدأ الحفظ؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحرص على إتقان لفظه أولا، ثم بعد ذلك ينظر إلى الآيات التي تعالج موضوعا واحدا، ويحدد هذه الآيات ويقرأ تفسيرها، وبعد ذلك يحفظها، يكررها على حسب ما يعرفه من قدرته على الحفظ. فبعض الناس يكرر 5 أو 10 أو 20، وبعضهم لا يحفظ إلا إذا كرر الآيات 50 مرة، فكل شخص أعلم بنفسه. وعندما تحفظ قدرا معينا فإنك تحرص على كثرة تكراره، وبخاصة في صلاة الضحى، وكذلك في الرواتب، وكذلك في الصلاة السرية الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، وكذلك إذا كنت تصلي صلاة الليل فتقرأه عن ظهر قلب في هذه المواضع، وتكرر ذلك، وتسأل ربك أن يثبته في قلبك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد يكون سبب نسيانك للقرآن أنك تقترف شيئا من المعاصي، ويكون ذلك عقوبة قدرية يعني حرمانك من ثبات القرآن عندك. ففتش عن نفسك وانظر: هل أخللت بشيء من الواجبات أو فعلت شيئا من المحرمات، سواء كان ذلك في نفسك أو في أهل بيتك من أبيك وأمك وزوجتك وأولادك أو من الجيران، أو أنك تكون مسؤولا عن عمل من الأعمال وتكون قد عصيت الله جل وعلا في هذا العمل. ففكر في نفسك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع ألف ميم عين من القصيم يقول: أمي تطلب مني أن أذهب بها إلى السوق في أكثر أيام الأسبوع ولكني أرفض، فهل يعتبر عاقا لها مع العلم أنها تذهب بدون حاجة ماسة؟
الجواب: ذهابك معها فيه بر لها، وفيه محافظة عليها من أن تنالها أيدي السوء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم عين ألف، سوداني مقيم بالمملكة في البدائع الوسطى بالقصيم، يقول: أسأل عن الحلف بالحرام والطلاق، لأني أكثر دائما من الحلف بالحرام والطلاق، أرجو منكم الإفادة. هل الحلف يقع على من صدر منه وتكون زوجتي طالق، أم ماذا أفعل؟
الجواب: أما ما يتعلق باليمين بذات الله وأسمائه وصفاته، فالله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد الشخص قلبه على اليمين بذات الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، انعقد هذا اليمين. وإذا كان هذا الشخص يجري على لسانه اليمين بدون عقد من القلب، فهذا هو يمين اللغو، وليست له كفارة، ولا يؤاخذ عليه الإنسان. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ذلك، وأن يكثر من الإتيان بلغو اليمين. أما ما يتعلق بالحلف بالطلاق، فمرجع ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص الذي صدر منه الحلف بالطلاق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. حتى نلقاكم بإذنه تعالى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، مستمع يسأل حول معاملة مالية ويسأل أنه يدين بسعر أكثر من قيمة البضاعة. ميم صاد من اليمن يقول: هل يؤاخذ المسلم على حديث النفس؟ وهل يأثم الرجل إذا أمر زوجته بأداء زكاة ذهبها فرفضت؟ أم شروق من اليمن كانت تأخذ مال من زوجها في العيد لوالديها، ولكنها لا تعطي والدها، تسأل عن لقطة الحرم وتسأل عن الإحداد إذا ذهبت لعمتها فهل عليها إثم؟ وتسمع أن الأرملة إذا دخلت الحمام حافية فإنها تمشي على خد زوجها، هل هذا صحيح؟ وتسأل عن ركعتين قبل صلاة المغرب. مستمعة من ليبيا تسأل عن أنواع صلاة الوتر وعن الصبر في الضراء والرضا بالقدر والجلوس لاستقبال العزاء في المنزل. ألف جيم من مصر يسأل عن حكم أكل ذبيحة من يطوف حول القبور، وعن قطع النافلة مثل صلاة الضحى لفتح الباب أو الرد على الهاتف، وعن تحية المسجد أثناء الخطبة والسلام على إخوانه في المسجد. ألف ميم عين من القصيم يسأل عن سبب نسيان القرآن، وإذا طلبت الأم أن يذهب بها إلى السوق في أكثر أيام الأسبوع فهل يطيعها مع العلم أنها تذهب لغير حاجة؟ سوداني مقيم بالقصيم يسأل عن الحلف بالحرام والطلاق. نأتي إلى تفصيل الأسئلة والإجابة عليها يا مستمعي الكرام، فهذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين. أخونا يقول: لدي مبلغ 3000 ريال، أود أن أسلمها لشخص ليعمل بها في مجال تجاري، على أن يسلمني منها في كل شهر 200 ريال، هل هذا المكسب حلال أم هو ربا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الصورة من صور شركة المضاربة، لأن المال من شخص والعمل من شخص آخر، والربح على حسب ما يشترطانه، والخسارة تكون على رأس المال. ولا يجوز للشخص أن يفرض، لا يجوز لصاحب المال أن يفرض ربحا معينا يسلم له كل شهر، لأن هذا قد يترتب عليه أن الطرف الآخر يسدد ما حصل من نقص على رأس المال، يضاف إلى ذلك الربح الذي يضاف إلى ما نقص حتى يكمل له هذا المبلغ، وهذا المقدار محدد كل شهر. فإذا يكون الطرف الآخر ليس له فائدة من هذه الشركة، والواجب هو الجريان على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي كما سبق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يقول: رجل لديه بقالة يدين ناس إلى الضمان ويسجل عليهم المقاضي بزيادة عن سعرها الحقيقي. سؤالي: غالبا يسجلها بزيادة وهم لا يعرفون هذه الزيادة، فهل هذا ربا؟ وإذا كانوا هم على علم بهذه الزيادة واتفقوا معه عليها، هل يكون هذا حلال أم حرام؟ وهل هو من استغلال المؤمن؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمشروع في حق المسلم إذا جاءه أخوه وهو محتاج فلا يستغل هذه الفرصة ويبيعه ويزيد عليه بالسعر باعتقاده أن هذا الشخص لا يتمكن من الشراء من جهة ثانية، وأنه في أمس الحاجة إلى هذه السلعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو أن صاحب هذا المحل سئل وقيل: هل ترضى أن يفعل ذلك ما أحد؟ سيقول لا. فإن فحينئذ عليه أن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل الناس معه، تكون الزيادة مناسبة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا بد من إخبار الشخص الذي يشتري منه، لا بد من إخباره بأن ثمن السلعة حاضر كذا، وأن ثمنها بالإضافة إلى الزيادة التي يزيدها، وأن الزيادة مقدارها كذا، حتى يدخل المشتري على بصيرة من الأمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن باعثها المستمع ميم صاد، يقول: هل يؤاخذ المسلم على حديث النفس؟ حيث أنني أشكو من ذلك الحديث ولا أستطيع صده، حيث أن ذلك الحديث يضايقني كثيرا ولا أرضى بذلك الحديث أبدا، وأن نيتي خالصة لوجه الله بعيدة عن ذلك الحديث، فهل علي إثم في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا كان يقع في نفسك شيء من الأمور القبيحة فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان مجرد حديث نفس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم الرجل إذا أمر زوجته بأداء زكاة الذهب ورفضت أن تزكيه، واحتجت بأن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، فهل على الزوج إثم بعد أن يأمرها بذلك ويوجهها أحسن الله عليكم؟
الجواب: الزكاة واجبة عليها، وهو مجرد وهو حينما ينبهها على ذلك يكون تنبيهه من باب التعاون على البر والتقوى، وإذا أخرت الزكاة فإن الإثم عليها لأنه عمل ما يستطيعه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أو باعثتها المستمعة أم شروق من اليمن، فيما يظهر من رسالتها أختنا تقول: أنا امرأة متزوجة من أكثر من 7 سنوات، كان زوجي يعطيني من المال 400 أو 500 ريال في عيد الفطر عندما أذهب لأهلي، وهو يعطيني المال عيدية لأبي ومثلها لأمي، فأقوم بقسمة المال على أمي وأخذ حصة أبي فأعطيها إخواني وأخواتي البنات والذكور، وكنت أوصل حق أمي كما هو، أما حق والدي فأوزعه كما سلف، كنا نقسمه بين أمي وإخواني. ومنذ 2 عامين توفي أبي، وأنا الآن في حيرة من أمري، ماذا أصنع؟ مع العلم أنني لا أستطيع رد المبالغ كلها أو الصدقة بها، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يدك على نصيب أبيك الذي يدفعه الزوج لك ويأمرك بتسليمه لأبيك، هذه اليد يد أمانة، والواجب هو تسليم المبلغ المخصص لأبيك، الواجب تسليمه له. وحينما تصرفت وصرفتيه في غير الجهة التي خصص لها، فإنك ترجعين إلى الزوج وتخبرين هذا الزوج بالواقع، فإن سمح عن ذلك وأمضاه لإخوانك فهذا أمر بينك وبينه، وإلا فإنك تسلمينه للورثة على أنه حق لأبيك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أختنا: في حياة أبي أذكر أني كنت صغيرة، وأن أبي وجد في الحج محفظة ملقاة تحتوي على مبلغ يفوق 17,000 ريال أو أكثر، والآن قد توفي والدي كما ذكرت، فماذا نصنع بهذه اللقطة؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: لقطة الحرم لها جهة مخصوصة في الحرم، وبالإمكان السؤال عن هذه الجهة وتسليم هذا المبلغ وتسليم الشنطة بما فيها لهذه الجهة، وربما يوجد أدلة في هذه الشنطة تدل على معرفة صاحب هذه الشنطة، يتصلون به ويخبرونه بوجود هذه الشنطة، وذلك من أجل أن يأتي ويستلمها، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول أختنا: أنا قد توفي الآن زوجي منذ 2 شهر، وأعيش أنا وأولادي في بيت مقابل لبيت أهل زوجي بمسافة قريبة، وأنا في أحياني أذهب لعمتي أم زوجي في الظهر، وقبل المغرب أعود لبيتي، فهل هذا محرم؟
الجواب: أن الأصل هو أن المرأة المحادة تجلس في بيت زوجها ولا تخرج إلا لضرورة، كخروجها إلى المحكمة أو خروجها إلى المستشفى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أختنا: سمعت من بعض الناس أن الأرملة إذا دخلت الحمام أكرمكم الله حافية فإنها تمشي على خد زوجها أو تدوس على خده، هل هذا صحيح؟
الجواب: هذا من الخرافات. نعم.
أختنا أيضا تقول: هناك ركعتين قبل صلاة المغرب بنية مشروعة، هل لهذا أساس؟
الجواب المغرب ليست لها راتبة قبلها بل راتبتها بعدها، لكن إذا توضأت المرأة لصلاة المغرب وأرادت أن تؤدي ركعتين قبل المغرب على نية أن هاتين الركعتين من أجل الوضوء فليس في ذلك بأس، أما إذا أدت الركعتين على أنهما راتبة قبل المغرب فليس للمغرب راتبة قبلها. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بلال كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي فبما سبقتني، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، فهذا فيه تنبيه على الترغيب لصلاة الركعتين وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها مستمعة من ليبيا، أختنا تقول ما هي أنواع صلاة الوتر وكيف نؤديها؟
الجواب أقل صلاة الوتر ركعة، ولو صلاها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، فإن بعض الناس يكون قويا فيكثر من صلاة الليل، وإذا انتهى من صلاته فإنه يختمها بركعة، ومن الناس من يكون عنده مشاغل أو يكون غير قويا في بدنه فيصلي على قدر استطاعته، وسواء صلى في أول الليل أو في آخره، لكنه بعدما ينتهي من صلاته بعدما ينتهي من صلاة الليل فإنه يختم صلاته بركعة واحدة على أنها هي الوتر. وإذا نام عن صلاته في الليل فإنه يصليها ضحا، ولكنه يشفع الوتر بركعة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أختنا أيضا تقول كيف يكون الصبر في الضراء وكيف يكون الرضا بالقضاء حفظكم الله؟
الجواب الإنسان تقع عليه أمور تكون محمودة، والمقصود بالمحمودة هنا تكون محمودة شرعا، وتقع عليه أمور يكرهها هو ولكنه لا يدري عن عواقب هذه الأمور لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فالإنسان عندما تحصل له نعمة من نعم الله جل وعلا من أي وجه من وجوه النعم فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهذه هي السراء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع عليه أمر يكرهه فإنه يبحث عن السبب الذي نشأ عنه هذا الأمر الذي نشأ عنه وقوع هذا الأمر المكروه، فقد يكون بسبب عصيان من ذلك الشخص، إما بترك واجب أو بفعل محرم. ولهذا يقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. أما إذا رجع إلى نفسه ولم يجد تقصيرا منه فإن هذا الابتلاء يكون من أجل زيادة حسناته، وعليه أن يرضى ويسلم ويصبر ويحتسب حتى يأجره الله على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، لأنه إذا تسخط كما يفعله بعض الناس إذا تسخط فإنه يكون آثما بدلا من أن يكون مأجورا إذا صبر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من ليبيا تقول: هل جلوس الأقارب في بيت الميت لاستقبال المعزين يعتبر من البدع؟
الجواب: إذا اجتمعوا في مكان واحد من أجل أن يسهلوا على المعزين فليس في ذلك بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها أو باعثها المستمع ألف جيم من جمهورية مصر العربية. أخونا في أول أسئلته يقول: ما حكم أكل ذبيحة من يطوف حول القبور؟
الجواب: الذين يطوفون حول القبور ويطلبون من صاحب القبر جلب النفع أو دفع الضر هذا شرك، ولا يجوز أكل ذبيحته، وبالله التوفيق.
يقول: إذا قطعت ركعتي الضحى لفتح الباب أو الرد على الهاتف فهل هذا حرام؟
الجواب: إذا دخلت في الصلاة، أما إذا كانت فرضا فلا شك أنه لا يجوز لك ذلك، وأما إذا كانت نفلا فخروجا من خلاف العلماء أنك تستمر فيها ولا تقطعها إلا إذا حصلت ضرورة، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما حكم تحية المسجد أثناء الخطبة، وهل أسلم على إخواني في المسجد إذا دخلت والإمام على المنبر؟
الجواب: أولا، بالنظر إلى صلاة الركعتين، تصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما السلام فإنه سنة، واستماع الخطبة واجب، فلا داعي إلى أنك تسلم، ولا مانع مما إذا جلس الخطيب بين الخطبتين فإنك تسلم على من يمينك وعلى من شمالك، أو إذا انتهى من الخطبة، لأنك قد تدخل في الخطبة الثانية في أثناء الخطبة الثانية، فإذا انتهى من الخطبة الثانية فلا مانع، فإنك تسلم على من عن يمينك وعلى من يسارك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من القصيم هذا المستمع ألف ميم عين، هنا عرضنا له بعض أسئلته في حلقة مضت، بقي له أسئلة في هذه الحلقة. في أحدها يقول: أني أحفظ القرآن الكريم ولكني أنساه بسرعة، ما هو سبب ذلك النسيان، ومن أين أبدأ الحفظ؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحرص على إتقان لفظه أولا، ثم بعد ذلك ينظر إلى الآيات التي تعالج موضوعا واحدا ويحدد هذه الآيات ويقرأ تفسيرها، وبعد ذلك يحفظها يكررها على حسب ما يعرفه من قدرته على الحفظ. فبعض الناس يكرر 5 أو 10 أو 20، وبعضهم لا يحفظ إلا إذا كرر الآيات 50 مرة، فكل شخص أعلم بنفسه. وعندما تحفظ قدرا معينا فإنك تحرص على كثرة تكراره، وبخاصة في صلاة الضحى، وكذلك في الرواتب، وكذلك في الصلاة السرية الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، وكذلك إذا كنت تصلي صلاة الليل فتقرأه عن ظهر قلب في هذه المواضع وتكرر ذلك، وتسأل ربك أن يثبته في قلبك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد يكون سبب نسيانك للقرآن أنك تقترف شيئا من المعاصي ويكون ذلك عقوبة قدرية يعني حرمانك من ثبات القرآن عندك. ففتش عن نفسك وانظر هل أخللت بشيء من الواجبات أو فعلت شيئا من المحرمات، سواء كان ذلك في نفسك أو في أهل بيتك من أبيك وأمك وزوجتك وأولادك أو من الجيران، أو أنك تكون مسؤولا عن عمل من الأعمال وتكون قد عصيت الله جل وعلا في هذا العمل. ففكر في نفسك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع ألف ميم عين من القصيم يقول: أمي تطلب مني أن أذهب بها إلى السوق في أكثر أيام الأسبوع ولكني أرفض، فهل أعتبر عاقا لها مع العلم أنها تذهب بدون حاجة ماسة؟
الجواب: ذهابك معها فيه بر لها وفيه محافظة عليها من أن تنالها أيدي السوء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم عين ألف سوداني مقيم بالمملكة في البدائع الوسطى بالقصيم، يقول: أسأل عن الحلف بالحرام والطلاق لأني أكثر دائما من الحلف بالحرام والطلاق، أرجو منكم الإفادة، هل الحلف يقع على من صدر منه وتكون زوجتي طالق، أم ماذا أفعل؟
الجواب: أما ما يتعلق باليمين بذات الله وأسمائه وصفاته، فالله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد الشخص قلبه على اليمين بذات الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، انعقد هذا اليمين. وإذا كان هذا الشخص يجري على لسانه اليمين بدون عقد من القلب فهذا هو يمين اللغو وليست له كفارة ولا يؤاخذ عليه الإنسان. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ذلك وأن يكثر من الإتيان بلغو اليمين. أما ما يتعلق بالحلف بالطلاق فمرجع ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص الذي صدر منه الحلف بالطلاق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. حتى نلقاكم بإذنه تعالى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.